أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحن لا نزال في سياق حديثنا عن الإصلاح، وكما كان المنطلق من المساجد التي جعل الله سبحانه وتعالى أركانا للإصلاح في الأرض، ورأينا أن الفساد في الأرض يكون بخراب المساجد. أرجو ألا تنسوا تلك القاعدة، الفساد في الأرض عنوانه خراب المساجد، خراب مواطن الذكر، كما هو مبين وذكرناه كثيرا في الآيتين في سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفي سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فعلامة الفساد وآية الفساد ومدار الفساد على خراب مواطن الذكر، على خراب المساجد. وإعمار المساجد هو أصل الإصلاح، أصل الإصلاح إعمار المساجد، ومن المساجد العامرة يخرج الإصلاح، من المساجد العامرة يخرج الإصلاح. فبدأنا نتكلم عن الإصلاح والإفساد، وأنه ليصلح المصلحون لابد أن يعلموا الفساد. لا يتصور أن يصلح المصلحون وهم لا يعلمون الفساد. فمعرفة الفساد ومعرفة المفسدين ومعرفة الفساد والمفسدين هو ضابط المصلحين ليعلموا أين ومتى وكيف ومن يكون إصلاحهم كيف. وبالتالي بحثنا في الإفساد ورأينا أن للإفساد عنوان في الأرض، يعني الإفساد في الأرض عنوان، وجدناه في بني إسرائيل. آية الإفساد في الأرض، في الأرض جميعا، هم بنو إسرائيل. ومن الآيات التي ينبغي الانتباه إليها في هذه القضية في أواخر سورة هود، قبل أن نعود للسياق الذي بدأناه في سورة الإسراء، سورة هود، ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. معنى نكمل الآية بس نفهم المعنى الأول، إن قد يبدو في بعض الحاجة للإيضاح هنا. لولا ليست شرطية، لولا هنا حرف بمعنى التحضيض، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى هلا، يعني دعوة. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، الواجب المفروض ما ينبغي عليكم أنكم تسمعوا كلام زي كده في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تقولوا ما ينبغي تقولوا كده. فلولا الحرفية اللي هي بمعنى الحض، الحض على الفعل، هلا فعلته. هنا لولا هي حرفية بمعنى فلولا كان، يعني هؤلاء هم الممدوحون، فليكن في الأمم من هم موصوفون بهذا الوصف. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أولو بقية يعني مش هنخش عن موضوعنا، دلالتها في كلام العرب يعني أصحاب غيرة وحرص على الإصلاح، وإن كان لها في الاشتقاق قصة لطيفة، بس أنا لا أريد أن أتفرع علشان المشوار طويل في الكلام في الموضوع، فنخلصه إن شاء الله. لكن ممكن نرجع للموضوع في هدنة نشرحه بالتفصيل. لكن أولو بقية معناها أصحاب همة، أصحاب همة وأصحاب غيرة ينكرون المنكر ويسعون في إصلاح الناس. وأنا عنوان الدرس النهاردة هتلاقوه مكتوب على الصفحة: نداء للمصلحين وليس للصالحين. وفرق بين المصلح والصالح كما بين السماء والأرض. الصالح صالح في نفسه، المصلح ساع في صلاح غيره. هناك ارتباط، فلا يتصور أن يكون المصلح مصلحا إلا أن يكون صالحا، لكنه تعدى خيره إلى غيره. فالمصلح بدأ بالصلاح وانتهى بالإصلاح. ودي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو خيار أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ودول هم أولو بقية المذكورين في موضع هود. كانوا صالحين وتعدى صلاحهم إلى غيرهم فصاروا مصلحين. فخطاب اليوم، خطاب اليوم هو للمصلحين، وهذا يعني أنهم صالحون في أنفسهم ولكن تعدى صلاحهم إلى غيرهم وكانوا حريصين على ذلك. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أصحاب غيرة على المحارم وعلى الدين، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. وده برضو كان فيه طلب من بعض الإخوة أن احنا نتكلم على الترف في القرآن الكريم، وبرضو ده نحيله، يعني خلينا يعني هي إشارات إن شاء الله نتكلم عليه بالتفصيل لأهميته البالغة. بس أنا عايزك تلحظ ملحوظة مهمة جدا، خدوها كده يعني إيه تشويق لموضوع الترف. الترف في القرآن الكريم لم يأتي إلا مبنيا لما لم يسمى فاعله. خلاص، إلا مبنيا لما لم يسمى فاعله. أترفوا فيه يعني أترفهم الله تعالى، تمام؟ أمرنا مترفيها، مترفيها، الذين أترفوا فهم مترفون، تمام؟ فالترف والإتراف هو نوع من البلاء يبتلي الله تعالى به عباده، فإن لم يحسنوا صاروا من أهل الترف ويتبعون الترف كما في هذه في هذه الآية المباركة: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. فمعنى الآية وكانوا مجرمين. ربنا سبحانه وتعالى عقب تلك الآية بآية هي التي عليها المدار الآن، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هو ده بقى المدخل الايه، ان شاء الله نرجع لود لما يجي وقتها في الشرح. لكن انا دلوقتي انا اتوصل الى قوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وليس أهلها ايه يبقى صمام الأمان، صمام الأمان لدفع غضب الله تعالى على الأمم أن يكون في الأمة إيه؟ مصلح. ما كان، ما كان هذا استحالة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول. ما كان في القرآن الكريم اللي بيجي بعدها لم بيسموه لم الجحود، معناها أن ده محال، أسلوب يفيد معنى الاستحالة. ما كان الله ليذر، وهكذا. هنا عندنا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني أن يكون فعله سبحانه وتعالى جل جلاله مشوبا بظلم، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، لا يظلم ربك أحدا، والله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. هنا ظلام الصيغة دي صيغة فعال تعني النسبة مش المبالغة، لأن النفي ليس نفيا للمبالغة، مظبوط؟ لأن لو نفينا المبالغة بنثبت أصل الفعل. لكن ظلام هنا بمعنى إيه؟ زي مثلا بدال وجزار ونقاش يعني منسوب القفال والآخر منسوب إلى كذا. فهنا وما كان ربك يعني إيه بظلام، يعني إيه؟ يعني لا ينسب إلى الظلم بحال، للنسبة نفسها نفي للنسبة، نفي أن ينسب الله سبحانه وتعالى إلى الظلم. فكنا هنا نقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أن يتصف فعله سبحانه وتعالى بظلم أبدا محال. يقول وأهلك وأهلها مصلحون. فالمصلح ده فضلا عن كونه نافعا لنفسه بصلاحه، لأن اتفقنا لا يكون المصلح مصلحا إلا أن يكون صالحا، فضلا عن كونه نافعا لنفسه، ثم هو نافع لغيره لأنه مصلح يصلح غيره. في معنى ثالث بقى، أنه صمام أمان لدفع العذاب والغضب الذي يقع على الناس وعلى الأمم. فوجود المصلحين أمان للأمم وأمان للقرى وأمان للناس من دفعه، يدفع الله تعالى بهم نقمته وغضبه سبحانه وتعالى. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فقضية الإصلاح يا أخواني الكرام ليست قضية اختيارية، قضية الإصلاح. وهذه الأمة التي اختارها الله تبارك وتعالى وختم بها الأمم جميعا، تقدمت أمم قبلنا، إذا كان نتكلم عن أمة اليهود ثم أمة النصارى ثم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى هي خير الأمم والتي ختم بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن دي لام أمر، منكم يعني بعضكم، هذا معنى المصلحين لا يكون كل الأمة مصلحة، لا 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 ليس شرطا. الشرط أن يكون في الأمة مصلحون. فمنكم هنا على الراجح، على خلاف في التفسير يعني، منكم على الراجح هي إيه؟ تبعيضية، ليكن بعضكم وليكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أولئك هم المفلحون، هذا قصر، وكأن الفلاح لا يتعداهم بتعريف الطرفين، أولئك هم المفلحون، يعني وكأنه يقال وكأنه لا يفلح غيرهم ولا يفرح غير الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكأنه كذلك. وده قصر الدعائي، قد يفلح غيرهم لكن هم أصل الفلاح، أصل فلاح الأمم ومدار فلاح القرى والبلاد على أن يكون بينهم من يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي الحديث الصحيح، حديث كثيرة جدا، لكن في الحديث الصحيح الذي نقتصر على ذكره الآن، قوله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، يعني هم على باب العقوبة إذا رأوا المنكر فلم يغيروا. ولكن أنا هقف وقفة سريعة هنا عند معنى التغيير. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. عندنا في الحديث الصحيح في مسلم وفي غيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. اتفقنا على كده تمام. وهذا تدرج، في ناس قسموا على دي أقسام، اللي يغير باليد هو السلطان، واللي يغير باللسان هو الدعاء والعلماء، واللي يغير بالقلب هم عوام الناس. ومنهم قالوا لا، كل واحد له دائرة يغير فيها بيده، يعني مثلا كان دائرة السلطاني يعني، والرأيان يلتقيان في النهاية، يعني من له سلطان، من له سلطان على ولده، على أهله، على بيته، على إلى آخره، مدرس في الفصل إلى آخره. فالفكرة أن الموضوع قريب اللي هو فليغيره بيده، فإن لم يستطع، عدم الاستطاع معنى العجز، فبلسانه يعني فليغيره بلسانه، على يستطيع أن يغيره بيده، لا يستطيع أن يغيره بيده فليغيره بلسانه، بلسانه بالمقال، افعل كذا، اتق الله، مش عارف ايه، احذر الآخرة، العذاب، العاقبة، تمام، فيتغير بالكلام. فإن لم يستطع فبقلبه، وبقلبه هنا في إشكال، لأن بقلبه متعلقة بقوله صلى الله عليه وسلم فليغيره. فهل يعد إنكار المنكر بالقلب تغييرا؟ السؤال واضح ولا مش واضح؟ واضح، واضح. طب جاوب محمد. لا محمد صقر. طب كويس، ما هو اصل السؤال واضح لنصف الطريق، نصف الطريق، يعني انت لو اتضح عندك السؤال يبقى بلغنا نصف الطريق ان شاء الله، فبقي النصف الاخر. عبد الرحمن بتشارك في نفس الرأي، تمام. حد عنده جواب من الجماعة اللي منورين ورا؟ كيف يكون إنكار القلب تغييرا؟ تفضل إسلام.
كويس.
فهو كان لم ينكر ذلك ولا حتى بقلبه. طب لم ينكر يعني معناها انه دفع دفع البلاء عن نفسه، احنا بنقول فليغيره.
انا اقصد في قلبه، يعني حتى في قلبه.
لا احنا غير المنكر، المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بايه؟ بيده، بمفهومه. واخد بالك؟ واحد بيعمل منكر. وانت من سلطانك انك انت تغيره بيدك. فمنعته. منعت المنكر بإيدك، ابنك مثلا، مظبوط، فمنعت المنكر بإيدك، لقيت ابنك مثلا لا قدر الله فاتح موقع إباحي على الهاتف بتاعه أو بتاع هاتف بتاعك انت، ده في خلاف انه منكر؟ لا خلاف. فأنت هتغير المنكر ده بإيدك، هتغير كلمة المرور، هتعمل مش عارف ايه، يعني هتعمل حاجة تمنع بها هذا المنكر، صح؟ ده فليغيره بيده. انت لك زميل في الشغل او جار او حاجة ولقيته بعمل عملة برضو مش لطيفة، فبس لا سلطان لك عليه ان تغيره بيدك، فتروح مكلمه صديقك، زميلك، جارك، يعني يسمح العلاقة، تسمح بايه؟ بالإنكار باللسان، يعني لا ما يصحش وما ينفعش وبتاع مش مقامك وحاجات زي كده، فانتهى. يبقى الأول انتهى باليد والتاني انتهى باللسان. العجيبة بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن فيه يمكن أن ينتهي بالقلب، قال فليغيره بقلبه. فهمت يا إسلام؟ يغيره، يعني انت هتغير المنكر، هتغير المنكر اللي ابنك بيعمله بالقلب، هتغير المنكر اللي جارك بيعمله بالقلب، هتغير المنكر اللي تلميذك بيعمله في الفصل بالقلب. ده معنى الحديث، او بلاش نقول ده ظاهر الحديث، ظاهر الحديث. تفضل حضرتك.
لو هو مثلا يكون يغيره في نفسه هو، يعني مثلا حد بيعمل حاجه غلط مثلا هو بيعمله حاجه غلط، فانا لا اجي ما اعملش الغلط ده قدامه هو، ابين يعني انا ما اعملوش من غير ما اقول له، ومن غير ما يكون ليا سلطان عليه بايد او اي حاجه. مثلا حاجه، مثلا حاجه حرام، مثلا سجاير مثلا، يعني لا ما اعملهاش قصاده، فده بغيره بقلبي بنفسه.
بس ده انكار ولا انت عملت فعلا؟ انت عملت باليد، انك انت منعت نفسك انك تعمل كده. لكن هل امتناعك عن السجاير يخلي صاحبك ما يدخنش؟ انت في كليه ايه ولا بتدرس ايه؟ حلو قوي، يعني انت معاك شباب بيدخنوا في نفس الدفعه بتاعتك وزملاء وكده، هل امتناعك عن التدخين دعوه ليهم ان هم يتركوا التدخين؟ بعيده شويه، لازم تتكلم. فانت هتعمل حاجه، هتكلمه، هتبعت له رساله مثلا اضرار التدخين، هتبعت له مش عارف ايه احصائيه من الاحصائيات، هتعمل اي حاجه يعني. لكن مجرد القلب المجرد عن الجوارح، القلب المجرد عن اللسان والمجرد عن اليد، انكار القلب ان القلب منكر معايا.
طب هو القلب هنا مساعد على النفس،
القلب ده غير الجوارح، يعني القلب ده غير اللسان، القلب ده غير الايد غير الودن، الجوارح دي ادوات، القلب ده سيدها رئيسها. فالقلب الاول ينكر ذلك، فهل انكار القلب يعد تغيير باشمهندس؟ اتفضل. تقصد لو فشى ده في الأمة، يعني ان انكار القلب فشى في الأمة، تمام، جزاك الله خير. طيب صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هو احنا عايزين نقول انه اصل الاعمال كلها القلب، بمعنى التقسيم ده مش تقسيم نوعي، بمعنى ان مفيش انكار لليد من غير القلب، وما فيش إنكار لللسان من غير القلب، مظبوط؟ لأن لو إنكار الـ 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 اليد من غير قلب يبقى نفاق، واحد قلبه يشتهي المعصية دي بس يقول لها يا جماعة وهو قلبه متعلق بيها ونفسه فيها، يعني قلبه لا ينكر ولكن بيتكلم بـ 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 بلسان ينكر أو بيعمل بيد تنكر، لا قيمة لهذا الإنكار، بل بالعكس هو حجة عليه، ده نفاق. فأصل الإنكار هو الإنكار بالقلب، دي أول حاجة ننتبه إليها، إن الإنكار بالقلب ده هو أصل الإنكار، ربما يظهر على اليد ربما يظهر على اللسان، لكن هو في النهاية أصل الإنكار، ولولاهما كان الإنكار إنكارا وكان الإنكار حجة على صاحبه، لأنه خلع عن معنى الإيه، عن معنى إنكار القلب. يبقى إنكار القلب النبي صلى الله عليه وسلم يحملنا على أصل الإنكار، وأصل الإنكار إن تحقق ربما يأتي زي ما أنت حضرتك قلت، يأتي إنكار الجوارح، إنكار اللسان ربما يأتي وإنكار اليد ربما يأتي، لكن لا بد من التحقق لقوله صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك مثقال خردل من إيمان، يعني ما فيش، يعني الإيمان بيذهب بالكلية لو ما فيش إنكار للمنكر، طبعا المنكر ممكن يكون كفر، يبقى في رضا. يبقى المهم انه صمام الامان والحاجز من الوقوع في المهالك ان يكون القلب منكرا، وبانكار القلب لو فشى زي ما انت قلت باشمهندس، لو فشى انكار القلب يتغير حال الناس، لانه حتما هيتولد من انكار القلب انكار اللسان وانكار اليد. لكن هي العقدة والمشكلة، خلي بالك بالكلام اللي جاي ده، العقدة والمشكلة هي إنكار القلب، لأن دي مبنية عن الوعي، مبناها الوعي، يعني لو فشل وعي في الناس فصاروا ينكرون المنكر بقلوبهم لتغيرت أحوالهم. هي عقدتنا في أن الوعي غائب فالقلوب لا تنكر في أغلب الناس، يعني لكن إذا فشل الوعي في الناس فصاروا ينكرون المنكر ولو بقلوبهم، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلى هذه القلوب فيغير لها الأحوال، لأن محل نظر الله تعالى الأول هو القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، بمعنى لو الناس دي ما لا حيلة لها إطلاقا لا بيد ولا بلسان، ولكن تغيرت قلوبها وأنكرت المنكر، ربما يغير الله تبارك وتعالى لها المنكر إذا نظر في قلوبها، لأن في الحقيقة التغيير على الحقيقة هو بفعل الله تعالى، سواء باليد أو باللسان أو بالقلب، أنت لا تغير إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يغير. فإذا أراد الله تبارك وتعالى، فإذا نظر الله تبارك وتعالى إلى قلوب الناس فوجد فيها إنكارا ولكنهم لا يستطيعون لا باليد ولا باللسان، فلعله سبحانه وتعالى أن يغير لهم بما في قلوبهم، نظر إلى قلوبهم. فأنت القضية إن إحنا محتاجين إلى درجة من الوعي عند عموم الناس لينكر المنكر على الأقل بقلوبهم، وألا يرضوا بالمنكر، وألا يسكنوا إليه، وألا يلبس عليهم الأمر فلا يدركوا الفرق بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر. ولكن إذا فشل الوعي في الناس وأنكرت قلوبهم وهم في عجز، عوام الناس أغلب الناس في عجز عن التغيير باليد أو باللسان، فإن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه وفضله يمتن عليهم فيغيرونهم. الشاهد إنه لابد يكون في درجة من الإنكار لا تتدنى عن رتبة إنكار القلب، لأن هنا الكلام والآية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فدرجات الإنكار ودرجات الإصلاح ربما تقف عند حال القلب في بعض الأحوال والدرجات والرتب. وحينها إذا نظر الله تبارك وتعالى إلى قلوبهم فوجد فيها ما يرضيه غير لهم. عندنا آية في آخر سورة الأنفال فيها خطاب قريب من هذا المعنى، قريب من هذا المعنى، في قوله تعالى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يا نبي قل، يا نبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. طب ده الأسير، يعني لا حيلة له، فيش أي قدرة على أي عمل، أسير يعني إما يتقتل إما حد بقى يجي يفدي ولا مفدهوش إلى آخره. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، جوابها يؤتكم خيرا مما أخذ منكم غير اللي في قلوبكم، ده نص وقطعي. عشان ممكن الناس تقول لك الشيخ يعني زودها شوية، والله ما مزودها ولا حاجة، هذا كلام الله تعالى. يا أيها المسلمون، يا أيها البائسون، يا أيها المصريون، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إحنا قضيتنا أن هذا ليس شائعا في قلوب الناس، الوعي، الفقه، الفهم، الغضب، الغيرة، دي أعمال مش الجوارح، ده هي ممكن تظهر على الجوارح، الغضب ممكن يظهر على الجوارح، لكن الغضب منشأه فين؟ ها؟ في القلب، مش كده ولا ايه؟ ربما يظهر على الجوارح، لكن الغضب والغيرة وهذه المعاني منشأها وأصلها في القلوب، وربما تظهر على الجوارح. أين غيرتكم؟ اللي هي في قلوبكم، أنا لا أتكلم عن بالحناجر والهتاف أتكلم عن القلوب. هل هي دي الحقيقة فعلا؟ هل هذا يصحبكم في منامكم وقيامكم وذهابكم ورجوعكم وطعامكم وشرابكم؟ هل هو هذا حال؟ هل هذا حال؟ حال القلوب التي تغضب؟ هو ذا المسألة. صدقوني، انظروا إلى آية الأمثال وإلى هذا الحديث وما في معناه، حديث مسلم ولغيره بقلبه، هذه نصوص الله على كل شيء قدير، لعله إذا نظر إلى قلوب عامة المسلمين فوجد فيها ما يحب ويرضى أن يغير، طالما في عجز، في عجز. والآيتين في الأنفال وفي الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، طب غير اللي في نفسك من غضبك. ها؟ يعني هذه تملكها، وخلي بالك هذه رصيد الإيمان، ده رصيد الإيمان عندي وعندك، احذر من نفاذه، احذر من نفاذ رصيد الإيمان، أن يمر عليك المنكر فلا تغضب. أنا مش تغضب بنفعنا جوارحك تتحرك، سيبنا من حتة الجوارح دي أصلا، لا يد ولا لسان، أنا بتكلم على حال القلب حينما تخلو بنفسك، حينما تتفكر، حينما تضع رأسك لتنام،
ما الذي يشغلك؟ ما الذي يغضبك؟ ما الذي يخيفك؟ على أي شيء أنت حريص؟ هذه القضية. فهمت الفكرة؟ فعندنا آيات كتير في القرآن الكريم زي ما احنا شايفين وحديث تجعل غضب القلب وتغيير ما في القلب هو الأصل وهو العماد في التغيير. اللي أنا بقوله دلوقتي ده نوع من التغيير، إن أن تحمل القلوب على الغضب والغيرة القلوب لله تبارك وتعالى هي وحدها كافية والله، طالما في عجز، لأن الأمور محسوبة بحساب المصلحة والمفسدة، وليس من حقك أن تصنع شيئا بيدك ولا حتى بلسانك. أين قلبك؟ أنت لست عاجزا، أنت معك الطاقة الكبرى، معك الأصل الذي لا يملكه إلا مالكه سبحانه وتعالى. أتجد أحدا يملك قلبك؟ أله تصرفه فيه؟ أله سلطان عليه؟ أنا اللي تعبني إن الشباب قلوبهم في مكان تاني، ربما تجد ألسنتهم في واد وقلوبهم في واد. قضية أن يرى الله تعالى جل جلاله وتباركت أسماؤه في تلك القلوب ما يرضيه، ولن تكونوا أعجز من الأسرى. أنتوا أشد من الأسرى، فلتكونوا أسرى. وخطاب الأسرى كل من في أيديكم من الأسرى، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن فالقضية الخطاب إلى المصلحين، والمصلح صلاحه إصلاحه، والمصلح إصلاحه يبدأ من قلبه. أنا وصلت اللي أنا عايزه. المصلح إصلاحه يبدأ، الإصلاح الحقيقي يبدأ من قلبه، من غيرته على حرمات الله تعالى، من غضبه لحدود الله تعالى. سيبك بيقول ايه ولا بيعمل ايه، قلبه فين؟ وانا قلت لك ممكن واحد بيعمل اللي ما يتعمل وقلبه في حتة تانية، في اعلى وارقى ارقى ارقى عمل يعمله المسلم، الجهاد في سبيل الله. سئل صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للمغنم، اي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. يعني ممكن إنسان يقاتل ويقتل ويدخل النار. يدخل إيه؟ أنت غلطت؟ لا لا ما غلطتش، يدخل النار. الرجل الذي كان هناك من الكفار من توسع في نكات المسلمين وجراحتهم وقتلهم، فكان تصدى له رجل من المسلمين وفعل بالكفار الأفاعيل وقتل ده وقتل غيره، فهم في حال الفر بيحكوا للنبي عليه الصلاة والسلام عن فلان أنه فعل كذا وكذا وكذا، وما كان أحد يوازيه ولا يمثله في فعله، فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. فوجد الصحابة في أنفسهم، وجدوا في أنفسهم، ده احنا شايفين حاجة ما حدش قادر يفعل مثل ما يفعل أو يكون قريبا من مما يفعل. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار وإحنا في الجهاد؟ كيف يكون؟ فجعل بعض الصحابة يتبعه، كان له كظله ليرى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده جرح فاستعظم جرحه، فجعل ذباب السيف بين ثدييه ونصله في حجر فشق صدره فمات. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ فحكى له فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار إلى آخر الحديث عمل أهل الجنة. يعني حتى الجهاد في سبيل الله اللي هو ذروة السنام إن افتقر إلى حال القلب فلا قيمة له، ربما يكون وبالا على صاحبه. قضية قضية خطيرة جدا. يعني إيه أعلى حاجة في الأمر معروف عن المنكر؟ الجهاد. تترقى 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 أرقى رتب الأمر معروف عن المنكر الجهاد في سبيل الله. فقد لا يكون الجهاد نافعا لصاحبه إذا افتقر إلى قلب يعي ما يفعل ويفقه ولا تلتبس عليه الأمور، عنده من الوعي ومن الفقه ومن الفهم، لا يذهب وراء كل ناعق ولا يضلل، فاهم. فهذا من الأدلة على ما نقول انتبهوا إلى أن أصل الإنكار في الحقيقة وإنكار القلب وتحقق المرء بذلك وإدراكه لتلك الحقائق يحفظه من الزلل ويجعل عمله القليل عند الله سبحانه وتعالى عظيما وكبيرا إذا ضم إليه حال القلب من الغضب والغيرة على محارم الله تبارك وتعالى. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض كونوا كذلك أيها المؤمنون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس. تلك هي الخيرية التي اختار الله سبحانه وتعالى لتلك الأمة. بدأنا بهذا وإن شاء الله ننتقل بقى إلى قصة بني إسرائيل لنعلم ذلك. نبدأ ولا إيه؟ تأخذ راحة ولا نشتغل؟ عشان نبدأ في بني إسرائيل عايزين نفس واحد بقى، مش عايزين إيه نقطعها، عشان نخلص الآيات اللي في أول السورة وفي آخر السورة. رأيكم إيه؟ أنا شايف بعضكم بينعس يعني. طيب ممكن دي بس الله يستركم يعني 10 دقايق تمام. لا عايز يغسل وشه ولا عايز يتوضا ولا عايز يشرب حاجه سخنه ولا حاجه، فقدامنا 10 دقايق ان شاء الله ونجتمع بعدها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزل المقدم المقرب منك يوم القيامه. اما بعد، ف في دراستنا لأنموذج الإفساد في الأرض لم نجد في تاريخ البشرية أفسد من بني إسرائيل. هذا ليس تجنيا، هذا بحكم القرآن الكريم والسنة المطهرة، الحكم العدل الفصل. لا أفسد في البشرية من إيه؟ من بني إسرائيل. هم أبالسة الإنس، بل ربما يقعد منهم إبليس مقعد المتعلم أحيانا، يعني بلغوا الغاية في الإفساد في الأرض. وهذا أمر أشرنا إليه في المجلس السابق، من أراد أن يرجع فليرجع. ونحن ندرس في واقعة الإفساد المذكورة نصا في القرآن الكريم في سورة الإسراء. ففي سورة الإسراء ربنا سبحانه وتعالى افتتح السورة بهذا المفتتح وهذا البيان الذي يقطع بحصول الإفساد منه. عايزكم توسعوا صدركم شوية وتنتبهوا معي قليلا. ليه؟ الموضع ده في القرآن الكريم للمفسرون اختلفوا فيه اختلافا كبيرا، ونقدر نقسم المفسرين فيه إلى ثلاث مجموعات. مجموعة قالوا إن الإفسادين وقعوا بالفعل المرة الأولى والمرة الأخيرة، وقعوا بالفعل. ومجموعة قالوا إن الإفسادين لم يقعا بعد، لا الأول ولا الثاني. ومجموعة ثالثة قالت إن الأولى وقعت والثانية لم تقع. المجلس المبارك ده لا يناسبه الدراسة والتحقيق والترجيح والأدلة والمعارضة، ما ينفعش، لا يناسبه، لا لكن يناسبه أن أنا أقول لكم مثلا أنا اخترت كذا وسأتكلم على اختياري. أما من أراد بقى التحقيق والتدقيق والمراجعة والأدلة والرد على الفريق الأخرى فله مقام آخر لا يناسبه الآن. فالذي أميل إليه هو الفريق الثالث الذي يقول إن المرة الأولى وقعت بالفعل وإن المرة الثانية لم تقع بعده لم تقع بعده، لأن المذكور في القرآن هو عقوبة كل إفساد مش الإفساد. صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. المذكور في سورة الإسراء مش الإفساد نفسه، الإفساد ده موجود في أماكن تانية في القرآن، هتلاقوه بالتفصيل في أماكن تانية في صفة الأمة دي وتلاقوه في السنة. لكن المذكور في سورة الإسراء مش الإفساد، مذكور في سورة الإسراء ها عقوبة الإفساد. خليتوا بالكم معايا، ركزوا في الحتة دي عشان احنا اللي مذكور عندنا في السورة هو عقوبة الإفساد الأول وعقوبة الإفساد الثاني. ولذلك أنا أميل إلى الفريق الذي يقول إن الأولى وقعت والأخرى أو الآخرة أو الثانية كلها مترادفات لم تقع بعده. احنا لسه في طور الإفساد الثاني، الإفساد الأول وقع وترتب عليه ما ترتب، والإفساد الثاني وقع ولم يكتمل، وحينما يكتمل سيترتب عليه ما ذكر الله تعالى. تمام؟ فيعني تنازل عن وجهة نظرك أو عن اللي أنت قريته مؤقتا ومش معايا في المذهب ده لغاية لما تستوعب اللي احنا قلناه. إن شئت بقى الترجيح والأدلة وليه اخترت ده وما اخترتش ده، لأن اللي قال الأول كبار جدا من كبار كبار المفسرين من أئمة التفسير، اللي قال الأول اللي هو قال اللي هما الإيه الأولى والأخيرة وقع بالفعل، دول كتير ناس كبار قوي قوي، واللي قالوا لم يقع موجودون ولكن ليسوا برتبة الأوائل. والذي قال بالثالث كثير من الإيه من المتأخرين، يعني الثالث اللي احنا بنميل إليه ده وهنشرح على أساسه الآيات إن شاء الله، هذا قال به إيه كثير من المتأخرين. تمام؟ نبدأ إن شاء الله في طيب في مقدمة برضو مهمة تنضم للي أنا قلته ده علشان نكمل الكلام. نحن نؤمن أنه في آخر الزمان ستكون خلافة على منهاج النبوة، لأن الحال السياسي لأمة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالنبوة وثني بخلافة راشدة على منهاج النبوة، ثم بملك عضد، ثم بملك جبري، ثم بخلافة على منهاج النبوة فتقوم الساعة بعدها تأتي ريح طيبة تقبض كل نفس مؤمنة فلا يبقى على الأرض من يقول الله الله، وتقوم الساعة على شرار الخلق. في كم مرحلة من مراحل التطور السياسي لأمة الإسلام أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ خمس: نبوة، خلافة على منهاج النبوة، ملك عضوض، ملك جبري، خلافة على منهاج النبوة. حديث طبعا: ستكون النبوة فيكم ما تكون، ثم يرفع الله تعالى إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما تكون، ثم يرفع الله تعالى إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملك عضوض فيكم ما يكون، ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء أن يرفع، ثم يكون ملك جبري ما يكون، ثم يرفعه الله تبارك وتعالى إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. واختتم الأمر صلى الله عليه وسلم، انتهى. فهذه المراحل. طيب ال- 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 في آخر الزمان حينما سيكون المهدي وهو مهدي أهل السنة وهو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم واسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وسينزل عيسى بعد ذلك، ويكون ذلك نزول عيسى هيكون فين؟
في الأرض المقدسة، سيكون في الأرض المقدسة. تمام، شكله بيقطع. أنا بيجيش لحيته. حينما سينزل عيسى عليه السلام في الأرض المقدسة، لن يكون في الأرض المقدسة يهود. احنا هنجيبها من ناحية تانية عشان نثبت الموضوع، عشان من ايه؟ أما اليهود هيكونوا فين؟ هيكونوا في الشرق، في الشرق، في أصبهان وما حولها. ليه؟ لأن المسيح الدجال أو المسيح الدجال وكلاهما صحيح سيظهر في هذه المنطقة، وسيخرج له أعوان منهم اليهود كما صح في الحديث الصحيح، ومعه 70,000. والسبعون ألف مش معناها سبعة وجنبها صفر وثلاث أصفار، لا، 70,000 دي مقصود بها العدد الضخم جدا. يضرب المثل بالسبعين، هي مضاعفات الآلاف الكثيرة، وده لسان العرب. انت استغفر لهم 70 مرة. طب لو النبي صلى الله عليه وسلم استغفر مثلا 75-80، مش مقصود العدد لا مفهوم لهم، مش مقصود انه هو لو استغفر 80 مرة هيغفر لهم، لا، ان 70 معناها الكثرة الكاثرة، يعني مهما استغفرت لهم من كثرة فلن يغفر الله لهم. تمام يا شباب؟ يبقى إذن يخرج معه 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة، وفي بعض الروايات السود، الطيالسة السود، يعني من لباس معين بشكل معين بهيئة معينة، هيخرج مع الدجال من الشرق. إيران وما بعدها، تدخل على وسط آسيا كده، منطقة إيران ووسط آسيا. سيخرج الدجال من هناك ويخرج معه اليهود ينصرونه. فاليهود نقلهم إلى هناك، بس ده في آخر الزمان، ولسه بدري على آخر الزمان. ولا قرب رأيكم إيه؟ اقتربت الساعة وصح، بس النبي صلى الله عليه وسلم هو من علامات الساعة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الاقتراب هنا اقتراب نسبي، يعني اقتراب نسبي. وبعدين ربنا تعالى يقول في أول سورة النحل: آتى أمر الله فلا تستعجلوا بالماضي، معنى التحقق والوقوع يعني. لكن أحداث آخر الزمان لسه كتير، في حاجات كتير نبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلت بعده. فحالة الإحباط واليأس اللي يعني بتملك الشباب، هذا لا مبرر لهم، لسه في جولات كتير وفي صولات كتير، وربنا هيفتح بلاد كتير كما نبأ النبي صلى الله عليه وسلم أن قسطنطينية تفتح ورومية تفتح، وأنه يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يكون بيت حجر ولا مدر إلا دخله الإسلام، يعني كل المجتمعات المختلفة إلى آخره. فلسه بدري أوي، ما تستعجلوش، يعني ما فيش داعي لإيه، خلاص المسألة قربت ونقعد نتكلف في وصف أشرات الساعة في اللي بيحصل. الكلام ده تكلف لا نؤمر به، بل نهينا عنه. لكن هو المفروض أن سيأتي الزمان، نحن نؤمن بذلك. وحينها، حينما سيأتي عيسى، ينزل عيسى إلى الدنيا عليه السلام، سيكون في هذه الأرض المباركة المسلمون الموحدون الذين هم مع المهدي. خلاص، فدي كانت مقدمة مهمة عشان نتصور ان الموضوع مش زي ما، يعني مش عايزين ايه احوال اليأس والإحباط والكلام اللي ملوش لازمة، ده ملوش اي داعي يعني. ان شاء الله ماشي. تعالوا بقى نمشي في الآيات كده من الأول بسرعة، احنا مش هنفسر قوي يعني. نعم، مصدقين؟ طيب.
تبدأ السورة بقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، والإسراء لا يكون إلا بالليل، أو السورة لا يكون إلا بالليل، فقوله ليلا للتقليل يعني، يعني ليلا قليلا يعني زمنا يسيرا حصلت فيه المعجزة دي اللي هو من مكة إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى، ومن السماوات العلى إلى سدرة المنتهى ثم العودة. كل ذلك حصل في زمان يسير في قوله ليلا وللتقليل، لأن السورة نفسه لا يكون إلا بالليل، لكن أفادت كلمة ليلا التقليل يعني. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأنا في رأيي في تقديري أن قول الله تعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هو إذان هو إذان بانتقال الخيرية والقيام بأمر الله تعالى في الناس من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل. وإذان بنو إسماعيل كانوا عند البيت الحرام، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني إسماعيل، وإسرائيل وإسماعيل هما ولدا إيه؟ عمومة، يعني إسماعيل عم إسرائيل، صح؟ إسماعيل عليه السلام عليهم جميعا الصلاة والسلام، إسماعيل عليه السلام هو عم إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، وأباه وأبوه من إسحاق أخوه لأبيه، تمام؟ فهو إذان بانتقال الخيرية وانتقال القيام بأمر الله تعالى في الناس من أمة إلى أمة، فحصل هذا الانتقال، وده كان قبل الهجرة بحوالي سنة تقريبا. حدث الإسراء دي غالبا مع اختلاف طبعا هي غالبا كانت قبل الهجرة. الهجرة بقى هيحصل تمكين، وهيحصل بيعة، وهيحصل أرض، وهيحصل راية، وهيحصل جهاد، وهيحصل دولة. فكان في 12 سنة ما فيهمش دولة، لكن في إرهاصات قيام الدولة حصل الإسراء اللي هو انتقال لزمام الأمر في القيام بأمر الله تعالى في الناس من أمة إلى أمة، من أمة إلى أمة. والأمتان هم ولد نوح. عشان إيه اللي جاب ذكر نوح في الآية اللي بعديه؟ ذرية من حملنا مع نوح. هو نوح كان له أولاد، منهم من عصاه ومنهم من أطاعه. فاللي عصاه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلى آخره. لكن فيه ولد ركب معه، ذرية من حملنا مع نوح من ولده يعني، اللي هو مين؟ سام بن نوح. هو ده الولد اللي كان من ذريته إبراهيم، اللي من ذريته إسماعيل، وذريته إسحاق ويعقوب. فهم من الأمة التي حملها الله تعالى مع نوح، أمة أخلت بالعهد والميثاق، فنقل الله تبارك وتعالى الزمام منهم إلى الجناح الآخر، الجناح الأرقى والأعلى والأفضل والأكرم إلى الله تعالى، وهم أولاد عموما. عشان كده هنا ذكر ذرية من حملنا مع نوح جاء في السياق، يعني هؤلاء أنتم وهم من ذريتي، وينتقل في تلك الليلة زمام الأمر، هيبقى فيه دولة، وهيبقى فيه أمر معروف ونهي عن منكر، وهيبقى فيه القيام بأمر الله تعالى في الناس، فسينتقل القيام بأمر الله تعالى في الناس من تلك الأمة إلى أمتكم يا أولاد سام، يا أولاد سام بن نوح. فهمت السياق؟ تمام. يبقى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، قلنا ليلا، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه النبي عليه الصلاة والسلام من آياتنا، لتثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وده حصل مع الكل، مع الكبار، مع أولي العزم، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين كما أرى إبراهيم. بس إبراهيم طلب. الفرق بين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم طلب كده خلاص، أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم طلب لكن عليه السلام، لكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يطلب، ابتدأه الله تبارك وتعالى فقال لنريه صلى الله عليه وسلم من آياتنا كما أرى إبراهيم وأرى الأنبياء والمرسلين، لكن أرى أباه إبراهيم لنريه من آياتنا. هذا النبي المكرم عندنا المقدم المفضل، وإن كان آخرا في الزمان فهو الأول في المقام صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فكل شيء في موضعه، يعلم ما لا يعلمه غيره سبحانه وتعالى. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هنا السياق معناه وآتيناك القرآن كما آتينا موسى التوراة، ده معنى وآتينا موسى، بدليل أن في نفس الآيات أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا القرآن المشار إليه. يبقى كأن السياق معناه إيه؟ وآتيناك الكتاب القرآن العظيم كما آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وسيكون هذا الكتاب هدى لأمتك. لأن زي ما يشي أنت واخد بالك من الأول أن فيه انتقال لقيادة البشرية وبيان للأمتين وعلاقة الأمتين ببعض، وهو في الحقيقة ذكر مواطن الإفساد لبني إسرائيل هو في الحقيقة تحذير لتلك الأمة. وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يحذر مما هوت فيه بنو إسرائيل، دائم التحذير، يحذر ما لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم الحديث، يحذر ما صنعوا، دائم التحذير عليه الصلاة والسلام. والقرآن كذلك، إنما هو دعوة للحذر من الوقوع فيما وقعت فيه تلك الأمة. فالأمتين فيه تشابه، وهرجع لها تاني إن شاء الله عند قوله تعالى وقضينا. بس المهم دلوقتي أنت مركز معايا في إيه؟ في وآتينا موسى الكتاب، يعني وآتيناك القرآن العظيم كما آتينا موسى التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وكأن هذا من عيون مقاصد التوراة ومقاصد الوحي كله، ألا تتخذوا من دون الله تبارك وتعالى وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح قدمناها بقى، يعني هنا منصوب يعني على اختصاص، خصصنا هؤلاء لأن بني إسرائيل من كما قلنا من ذرية سام بن نوح وكذلك بنو إسماعيل. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وهنا تعريض، فكونوا كأبيكم لا تتخلفوا عن شكره كما كان يشكره آباؤكم نوح وإبراهيم عليهم السلام وكلهم من أولي العزم من الرسل. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هو ده بقى الإيه اللي احنا بدأنا فيه المرة اللي فاتت. هنا كلمة قضينا اللي برضو أنا شرحتها المرة اللي فاتت وهأوضحها أكثر، وفي بعض الإخوة ناقشوني فيها، فانتبهوا لمعنى قضينا. هنا قضينا بمعنى أولا، هنا قضينا فيها تضمين. يعني إيه فيها تضمين؟ الأصل في قضى إن هي بتتعدى بنفسها، لا بنفسها، زي مثلا إيه؟ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقضى أجلا وأجل مسمى عند تعالى الأنعام. يبقى إذن قضى أصلا بتتعدى بنفسها، قضى كذا، قضى قضاء، قضى أمرا، قضى أجلا، قضى ماشي. لكن قضى إلى يبقى فيها تضمين. التضمين هنا معناه إيه؟ التضمين هنا معناه أوحينا إليهم في التوراة قضاء وحكما، خلاص؟ أوحينا إليهم في التوراة قضاء وحكما. وهنا القضاء الحكم اللي احنا بنتكلم عليه اللي احنا نلان حوله لعله كان إعلاما لهم بهذا ليتقوهم وليحذروهم. وده ينفع؟ ينفع ان يكون يتحكي كحكم قدري هيكون بس احذروه. يعني مثلا خد عندك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن هو لتتبعن؟ دي معناها ايه؟ يعني واقع لا محالة لا محالة، كان في قسم لازم هيقع اللي هو ايه؟ حصول ذلك. واخدين بالكم؟ حلو كده؟ طيب هو بيقولوا ليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ عشان يحذر. انما يقول ذلك ليحذركم من اقتفاء اثار تقلدهم تمشوا وراهم حتى لو عملوا حاجة غريبة جدا هتعملوها. ايه غريبة جدا؟ ها؟ جحر الضب. جحر الضب ده انا مش بتص... يعني هو في مبالغة مظبوط؟ الضب ده حيوان عامل زي يعني اكبر من الفار شويه وحاجه كده يعني، وجحره ريحته وحشه جدا ومظلم وكئيب وله مخرج ملوش من النفق مش زي الارانب كده تعمل ناحيتين ناحيه تخش وناحيه تخرج. خدت بالك؟ مفيش نفق يعني، ده هو جحر وليس نفقا، يعني حاجه لا يقبلها العقل ولا يقبلها الذوق ولا تقبلها الجبله. فإذا فعلوا ذلك فعلتموه وراءهم، يفعلوا أشياء غريبة جدا هتعملوها وراءهم. هو بيقول كده ليه؟ عليه الصلاة والسلام يحذر، وإن كان سيقع فربما يأتي الأمر الشرعي أو القضاء للتحذير. سيقع فلا تكونوا كذلك، سيقع أن منكم في أمتكم من سيتبع اليهود والنصارى في المتابعات المختلفة في الأشكال وفي الأحوال وفي الملابس وفي المراكب وفي المآكل وفي المشارب وفي كل شيء وفي الهيئات وفي فكأنه يبقى يمكن أن يأتي القضاء اللي هو الحكم للتحذير ليتقي ذلك من أراد أن ينجو بنفسه. فهكذا جاء القضاء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض، يعني أوحينا إليهم في التوراة أنه سيحصل ذلك، فاحذروا أن تكونوا ممن يشاركوا فيه، فاحذروا أن تكونوا ممن يقلد اليهود النصارى عندنا احنا وهكذا. اتفقنا؟ يبقى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين، احنا اتفقنا ان احنا مع الذين يقولون ان المرة الأولى حصلت والمرة الثانية لم تحصل معه. المرة اللي حصلت يعني عاقبة الإفساد الأول، فتفسدوا في الأرض المرة الأولى وسيكون عاقبة. الخلاف هنا هل كان ذلك بالمسلمين لما دخلوا بيت المقدس؟ رأيي الشخصي نعم، وإن كان فيه ما يؤخذ عليه، لكن هو في النهاية اللي يستقيم الأمر وتستقر الأمور فيبقى سيحصل ذلك وتفسدون في الأرض فسادا عريضا. هو طبعا الوقت ده كان المكان ده كان اليهود وصلوا انه صار زي المزبلة كده، كان مقلب زبالة يعني المكان ده اللي هو مكان المسجد كان مكان مهمل ومتروك إلى آخره في الوقت اللي حصل فيه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحصل فيه إسراء النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان هو كأن هذا كان إذن بانتقال رعاية هذه الأرض المقدسة اللي هي أرض المحشر، ستنتقل رعايتها إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل أن بعث الله تبارك وتعالى خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة عمر، وكان في أبو عبيدة بن الجراح، وإن كان هو جاله طاعون ومكملش المشوار لكن هو كان رئيس الجيوش في الوقت ده، وكان عمرو بن العاص موجود، وكان خالد بن الوليد، وكان خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح الله تعالى الأرض. وعلى خلاف المناقشة عشان ما نخشش في التفاصيل، فيقول ربنا سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد أولاهما، هنا مش وعد أولاهما، وعد عقاب أولاهما. تفسدون انتوا افسدتوا بالفعل البعد، فعقاب بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، خلاص، فجاسوا خلال الديار. احنا عندنا كلمتين هنا عايزين نفهمهم عشان ما نطولش لان انا شكلي كده طويل. ها 27 يعني هو مديني 13 دقيقة انا بسمع الكلام. صلوا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعثنا عليكم عبادة. العبادة لنا دي ما تكونش غير في ناس ربنا اختارهم. ينفعش بقى نقول الكفار والمشركين والمختنصر والإشكال مش جايبة خالص. ما ينفعش ربنا سبحانه وتعالى يقول عبادة لنا إلا على الخيار في الأولى والآخرة. فخيار الأولى كان عمر بن الخطاب أمن معه رضي الله عنه أجمعين. أولي بأس شديد. البأس بقى يا أخواننا مادة البأس دي مادة يعني لطيفة جدا. البأس ليس هو عين القوة. البأس ليس هو عين القوة. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. والعطف الأصل فيه المغايرة في سبب صح؟ فهم بيطمنوها القائد العام للقوات المسلحة ومش عارف قلت ما إن يا سبأ المسألة يا بلقيس مسألة مية مية. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. فبالقطع العقل يقول إن البأس ليس هو القوة ليس هو عين القوة لكن هو أصل القوة ولب القوة. الأصل في البأس أن يكون هو القوة الباطنة التي تدفع إلى القوة الظاهرة يعني القوة التي تكون الترابط القوي المتماسك الإعدادات إلى آخره التي من مظاهرها القوة. القوة الظاهرة اللي هي السلاح والعتاد والكراع والقتال إلى آخره. فالبأس هو أصله حاجة في الداخل يعني أصل المادة يدور على ده. ولذلك وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وبأس الحديد في الحقيقة هو في باطنه وفي الإعجاز العلمي في القرآن لما أراد أن يطلع أن ذرة الحديد ذرة مختلفة عن ذرات الجدول الدوري كله يعني جميع الذرات لا تشترك مع الحديد في خصائص معينة في التكوين الداخلي القوة الداخلية. ولذلك قال سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فالبأس يا أخوانا باختصار اللي يهمنا إن هو قوة باطنة. قوة باطنة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا كده. كان قوتهم الظاهرة ليست هي عليها المعول بل ربما دائما كانت أقل من غيرهم ومن أعدائهم. لكن عندهم قوة باطنة لا تدانيها قوة. عندهم يقين على كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فالبأس أولو بأس يعني أولو قوة باطنة. لأن البأس زي ما اتفقنا غير مطلق القوة بأي سبب صح؟ تمام. والبأس في الحديد ذهبنا به إلى الباطن إلى الداخل. بعثنا عليكم عبادا لنا. شفنا عبادا لنا لازم يكون ده تشريف. كلمة عبادا لنا تشريف ما تنفعش تكون عبادا لنا. أولي بأس شديد. تمام. فجاسوا خلال ده. جاسوا يعني ايه؟ جاسة يجوس يعني معناها ان هو في خلال الديار بحثوا باستقصاء. فمعنى انهم جاسوا خلال ده انهم ذهبوا في الديار واستقصوا فيها فلم يتركوا موضعا فيه شرك ولا فيه ظلم ولا فيه تكبر على عباد الله ولا 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 إلا ما. وده فعلا اللي عمل عمر بالوثيقة العمرية المشهورة وإلى آخره ووضع القواعد والضوابط وعشت الأمة في منتهى السلام والأمان. فجاسوا خلال الديار يعني ذهبوا كل مذهب في خلال في الخلال التي بين الديار فاستقصوا ما كان في تلك الخلاف حصل استقصاء. طيب يبقى احنا ايه قلنا فاذا جاء وعد اولاهما يعني وعد ايه جزاء او عاقبه او عقوبه اولاهما. بعثنا عليكم عبادا لنا ولبأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم
ربذنا.
ثم دي عندنا عطف، أداة عطف، بس بتفيد مع العطف التراخي. التراخي هنا تراخي، ممكن تراخي له أنواع كتير، في تراخي مكاني، في تراخي زماني، في تراخي رتبي، في تراخي أنواع كتير. التراخي هنا بقى تراخي زماني. يبقى هيحصل فترة زمان، ثم يعني بعد زمان رددنا لكم الكرة عليه. والكرة هي أحد شقاء الصراع، فالحرب كر وفر، الكر الإقبال الهجوم يعني. ثم رددنا لكم الكرة عليه، وهذا فعل الله، النون هنا نون العظم. ثم رددنا لكم الكرة عليه، والواو هنا بيان، بيان لكيف رد الكرة، وأمددناكم بأموال وبنين. وده أمر لا يخفى على 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 عاقل أنهم يعني يقبضون على الأموال قبضا في الدنيا، هم اللي بيتحكموا في القضية، الخدعة اللي هي اسمها العمولات والبتاع والمصارف والبنوك وكل الكلام ده، هذه ألعابهم. أينما نظرت يمينا أو يسارا وجدتهم يصنعون ذلك. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. والنفير زي ما قلت لكم قبل كده المرة اللي فاتت، هو مرتبط إما بطلب العلم وإما بالجهاد، تمام؟ فلولا نفر، دي في آخر السورة دي بتاعتنا، لكن ما لكم إذا قيل لكم انفروا يعني في الجهاد. أكثر نفيرا يعني استدعاء للقوة. وانتم عارفين أن قضية الاستدعاء عندهم من سن 19 سنة لسن 50 سنة كلهم مجندون، أمة رجالا ونساء. الدولة الوحيدة في العالم اللي بتجعل التجنيد إجباري على النساء من سن 19 سنة لسن 50 سنة، ولازم يجي لك في أسبوعين في السنة أو أكثر أو ثلاث أسابيع يحصل عملية تدريب على تروح المكان المقعد اللي أنت بتروحه مكانك لازم عندك 50 سنة. وإذا كنت صاحب خبرة معينة ممكن تزيد، لكن ده هذا إجباري على الكل. جعلناكم أكثر نفير، النفير اللي ينادي فيقول ألا خير الله اركبي مش عارف ماشي، هو ده النفير. الاستدعاء، الاستدعاء زي عندنا كده في الاستدعاء الاحتياط، ضباط الاحتياط ومش عارف الاحتياط، الاستدعاء هو ده النفير. يستنفرون فينفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أي اللي بقى هما كان إذا استنفروا ينفرون. جعلناكم أكثر نفيرا، ما فيش أمة تشاركها في الأرض في الكون هذه الخصائص، هم متفردون، فيش أمة بتجعل التجنيد إجباري على النساء، أمة الوحيدة في الأرض تفرد. سبحان الله، كلام الله تعالى. جعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة، الآخرة هنا صفة لإيه؟ تمام، صفة للمرة يعني الموصوف محل، يعني فإذا جاء وعد المرة الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ثلاث حاجات مظبوط؟ طيب، فإذا جاء وعد الآخرة يعني فإذا جاء وعد عقاب الآخرة، المرة الآخرة بعد الإفساد اللي هو موجود دلوقتي، فيش أفسد منهم، دور على أي بلوى في الدنيا، عايز بلوى في المال، الربا اللي في الأرض هم أربابهم، اللباس والهدوم والعري والمواقع الإباحية هم وراها، الإفساد في أخلاق الشباب والكفر والإلحاد والتشكيك والماسونية هم وراها، دور على أي صورة من صور الإفساد في الأرض، اضرب أي مثال وأنا معاك، وأقيم لك الأدلة، هم لا يتنصلون من ذلك، وأنا أقيم لك الأدلة القطعية على أن كل باب من أبواب الإفساد في الدنيا الآن وراءه اليهود، وراءه بنو إسرائيل، كل باب من أبواب الإفساد يعلو ذلك، يعلو ذلك غاية لما يستقر الأمر لهم أنهم وراء كل فساد وإفساد في الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة عقاب الآخرة المرة بعدما بلغت الإفساد بقى في الأرض كلها بهذا الشكل، فإذا جاء وعد الآخرة يعني عقاب المرة الثانية الآخرة المرتين. قال سبحانه وتعالى ليسوءوا وجوهكم، وزي ما قلنا الوجه ده هو ما يظهر عليه، يعني سيبلغ السوء إلى أن لا يستطيعوا إخفاءه، لا يستطيعون إخفاءه، فسيكون ما بلغ عباد الله تعالى الذين سيبعثهم الله تعالى في المرة الثانية أو المرة الآخرة عقابهم لهم، وأن أنه بعثنا عليكم عبادا، التقدير يكون كده يعني، فإذا جاء وعد المرة الآخرة أو عقاب المرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد ليسوء، يعني هي كأنه اكتفي بذكر الأولى، مش فإذا جاء وعد لهما بعثنا عليكم عبادا لنا، فإذا جاء وعد الآخرة قول برضو بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، هناك بقى فجاسوا هنا ليسوءوا، فهمتها؟ فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد يشبهون العباد الأوائل ويتأسون بهم زي ما انت عايز، ليسوءوا وجوهكم، عرفتها؟ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، لازم العباد الصالحين دول دخلوا أول مرة ويخشوا ثاني مرة وهيطردوهم، وزي ما قلت لك حتى يستقر الأمر في تلك الأرض المقدسة ولا يبقى فيها بنو إسرائيل، ويخرجوا إلى أصفهان أو أصبهان أو ما حولها. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. التتبير عبارة عن إهلاك، صورة من صور الإهلاك برضو. طبعا الوقت كده محمد عمال إيه يبعث لي برسائل تحذيرية، إن شاء الله مش هطول يعني خليها من مرة جاية، بس ليتبروا ما علوا دي حتة مهمة جدا، عشان ليتبروا ما علوه يعني كل ما علوه سيدمروه هؤلاء العباد، العباد وعباد اللي أنا أقول لباس شديد ليسوء وجوهكم أول حاجة، وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة تاني حاجة، وثالث حاجة وليتبروا ما علوه تتبيره. وقلنا أكثر من مرة أن المصدر لم يجي غير موصوف معناه تتبيرا ما بعده تتبير، تتبيرا تعجز العبارة عن بيانه، فسيكون من فعل هؤلاء في المرة الآخرة أن كل ما علوه أهلكوه، فربنا هيهلك كل اللي بيعملوا ده في الربا وفي الموضة وفي اللباس وفي العري وفي المال وفي الإعلام وكل بلوى سودة، سيأتي هؤلاء اللي هم إيه عبادا لنا أولي بأس شديد حيدمروا كل ده، ما صنعوه في الإعلام وما صنعوه في المال وما صنعوه في النساء وما صنعوه في كل ما صنعوه سيتبر ما علوه تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم، ما فيش كرة بعديها خلاص انتهى، دي كانت الكرة الثانية. طيب الباقي بقى عشان مش كل مرة هنأجلها بقى خلاص، يعني الآية اللي في آخر السورة ده احنا في مفتتح السورة، في آخر السورة ربنا سبحانه وتعالى يقول في معرض الكلام عن القصة دي في ما كان بين موسى وفرعون موسى عليه السلام يقول فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، فأراد فرعون يعني أن يستفزهم من الأرض، الاستفزاز معناه استخفاف، معناه استخفاف، ولكن هنا كناية عن الإبعاد يعني عشان بدلت من الأرض، أن يستفزهم من الأرض أن يستخفهم فيبعدهم من الأرض، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل، من بعد هلك إيه فرعون، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، الأرض هنا إلى الشام، لكن الأولى أراد أن يستفزهم من الأرض اللي هي مصر، يبقى دي الأرض ودي الأرض، فقال في الأرض الأولى وقال في الأرض الثانية، هي قال إيه يا عم الشيخ محمد عهدية، انت نايم وصح ما شاء الله، مش اي حد يعني، دي ملكات خاصه يعني، يعني اللي جاوب وهو نايم وجاوب صح كمان. الحاجات بتاعت اولياء الله بقى مش عليها انت، خليك معايا انا يا لبا. يبقى الالف الارض الاولى والف الارض الثانيه العهديه، لان دي الارض ودي الارض، بس الاولاني يراد بها مصر، اراد ان يستفزهم من الارض، ان يخرجهم، ان يبعدهم من مصر. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض برضه، بس الارض هنا ايه؟ الشام. فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. ان شاء الله مش هطول هنا. فاذا جاء وعد الاخره، المفسرون برضه في خلاف، في ناس قالوا الاخره يعني القيامه، بس ده معناكم وده مشترك مع كل الخلق، مش معنى هم يعني، فانا لا اميل اليه. ولكن الراجح عندي وقال به بعض المفسرين ان الاخره هنا هي المره الاخره، وهو بيان لما تقدم في اول الصوره، ولتختم الصوره بما افتتحت به، وده من الوحده الموضوعيه للسور القرانيه. يعني القرى زي مثلا سور كتير جدا في القران بتبتدي وتنتهي باشارات موحده، وما بينهم بيان للمعنى ده. ضربت لكم امثله قبل كده صح، زي سوره الكهف وسوره العنكبوت، شفتوا كان العنكبوت ابتدت وانتهت بقضيه المجاهد، الكهف ابتدت وانتهت بقضيه الامر فنع منك، ها وهكذا. فالسوره بص، فهنا الاليق عندي ان الاخره دي تبقى المره الاخره. فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم، الخطاب لبني اسرائيل، لفيفا. اللفيف موجود في القرآن كتير، بس الموضع اللي يهمني دلوقتي اللي هي وجنات، في سورة عما يتساءلون، وجنات ألفاف. يعني ايه جنات ألفاف؟ الوصف ده طبعا ده وصف حاجة جميلة جدا، الموضع من الايه، من النعيم، يعني ان الجنات تبقى عبارة عن جذوع الأشجار متفرقة، ثم تلتقي أغصانها ويلتف بعضها على بعض، فتعمل حاجة كده زي الايه، الظل الظليل اللي هو ظل فوق ظل وحاجات زي كده. دي صورة الايه؟ يبقى جذور مختلفة، سيقان ملتقية يلتف بعضها على بعض، وهذا أشبه شيء ببني إسرائيل. إن هتلاقي جئنا بكم لفيفة، يعني من جذور مختلفة، يعني هتلاقي مثلا أشكناز، وهتلاقي فلاشة، وهتلاقي أوروبيين، وهتلاقي مش عارف إيه، وهتلاقي جذورهم مختلفة. على فكرة مش كلهم نفس الرتبة في الانتماء لهذه الملة، لكن جمعهم جامع واحد. فجئنا بكم لفيفة، يعني على اختلاف جذوركم التفت أغصانكم والتقيتم بعضكم ببعض للوعد الذي ذكرنا في أول السورة، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. هنا ليسوء بقى، يعني الآخرة ليسوء، وعد الآخرة ليسوء لثلاث حاجات. يبقى جئنا بكم، هنجيب بقى الأولانية مع الآخرة، يبقى جئنا بكم لفيفة، ثم بعثنا عليكم، جئنا بكم لتكامل الإعداد من الإفساد، من مراحل الإفساد، جئنا بكم لفيفة، اجتمعتوا في مكان واحد كاجتماع الجذور المختلفة والأغصان الملتقية الملتفة بعضها على بعض، واخد بالك؟ جئنا بكم لفيفة، ثم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخل عمر رضي الله عنه، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوه تتبيرا من كل ما صنعتم في الأرض، وما تركتم بابا إلا وأفسدتم في الأرض وصرتم. وده من إرهاصات الإصلاح الذي ستصلحه أمة النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة الخلافة الراشدة. يعني في مرحلة الخلافة الراشدة سيكون الإصلاح، وستصلح ما أفسده بنو إسرائيل في الأرض اللي هم أئمة الإفساد، والصراع في الأرض كلها يدور بين تلك الأمتين، والباقي كله بيخدم. وطبعا النصارى لهم دخل كبير في القضية، لأن في منهم قطاع يمكن نسبته إلى بني إسرائيل سواء بالتبعية أو بالأصالة، فهذا هو الصراع الحقيقي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الأمر سيكون في المرة الأخيرة إلى ما سمع. هذا اختيار واجتهاد فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا، فإن كان فيه صواب فهو من الله سبحانه وتعالى، وإن كان فيه خطأ فمني ومن الشيطان. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا إياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد المنزل المقام القرب لك يوم القيامة. اللي عنده أي سؤال أي استفسار أي حاجة بعد ما نخلص عشان الناس تبقى قريتنا، أنا قاعد إن شاء الله، اللي عايز يستفسر في حاجة في الموضوع ده أنا معكم إن شاء الله. بس يعني نقول كفارة المجلس والناس تتفرغ براحتها إن شاء الله. أقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.